لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الكلام في لقطة المال. قلنا سابقا أن لقطة المال إذا كانت أقل من الدرهم الفضة يجوز أخذها والانتفاع بها. طبعا في الدرس السابق قلنا أنه يجوز تملكها، لكن الظاهر أن المقصود جواز الانتفاع من دون تملك. ولو كانت لقطة المال أكثر من درهم فهنا مرة تكون اللقطة تؤخذ من الحرم المكي وتسمى لقطة الحرم، عندئذ هذه حكمها وجوب التعريف سنة، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها أو استبقاها أمانة وليس له تملكها. وأما لو كانت لقطة غير الحرم يعني لقطة الحل، في هذه الحالة مرة تكون لقطة الحل مما تبقى مدة سنة مثلا أو أكثر، في هذه الحالة يتخير الملتقط بين تملكها والضمان لو ظهر المالك، وبين التصدق بها عن مالكها والضمان أيضا لو ظهر المالك، وبين إبقائها في يده أمانة وليس عليه ضمان. وأما لو كانت لقطة الحل مما لا تبقى عادة كالطعام الحنطة الشعير خضر، في هذه الحالة يجب على الملتقط أن يقومها على نفسه وينتفع بها، يستفيد منها يأكلها ويدفع إذا شاء يدفع الثمن إلى الحاكم. واضح، الحاكم يتصرف بها كيف يشاء، ولا ضمان على الملتقط باعتبار أنه عندما قومها وانتفع بها ودفع الثمن ودفع المال دفع قيمتها يعني إلى الحاكم برئت ذمته، لأن يده ليست يدا عدوانية بل يد أمينة. وصلنا إلى هذه العبارة. قال: ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف يرفع خبرها إلى الحاكم ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي. إذا كانت اللقطة تفتقر إلى العلاج، يعني كانت لقطة عادة تبقى لكن مع العلاج تبقى، أما من دون علاج هي معرضة للتلف. من قبيل من؟ من قبيل الرطب الذي يفتقر بقاؤه إلى تجفيف، وإلا من دون التجفيف الرطب يخلف يفسد. يقول: في هذه الحالة إذا كان بقاء اللقطة يفتقر إلى العلاج يتمكن الملتقط أو يجب على الملتقط أن يرفع خبرها إلى الحاكم، يعني يذهب إلى الحاكم ويقول له: أنا التقطت مثلا رطبا وهذا الرطب يفتقر إلى علاج. الحاكم الشرعي يأخذ هذا الرطب فيبيع بعضه وينفق ثمن البعض الذي باعه، ينفق ثمنه في إصلاح الباقي من الرطب وفي علاج الباقي من الرطب، مثلا يبيع ربعه ويكون الثمن ثمن هذا الربوع يصرفه على علاج الباقي. لا إشكال أن العلاج يحتاج إلى مال لكي يعالجه لكي يجففه هذا الرطب أو غير الرطب، وهذا المال لا يخرج من جيب الملتقط، وإنما إذا دفعه إلى الحاكم الحاكم يبيع بعضه ويصرف نفقة العلاج ونفقة التجفيف ونفقة الإصلاح من ثمن الرطب الذي باعه القسم والبعض الذي باعه. وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز. يقول الحاكم إذا رأى الحظ يعني المصلحة في بيعه يعني في بيع اللقطة التي تحتاج إلى علاج، في بيع الرطب مثلا كله، مو يبيع بعضه وينفق الثمن في علاج الباقي، لا، إذا رأى المصلحة في أن يبيع الرطب كله ويعرف ثمنه. طبعا تعريف الثمن مو أنه يقول هذا الثمن لمن، لا، وإنما يقول هذا ثمن لرطب كان بتلك الخصوصية وبتلك الكيفية وبتلك العلامة، عندئذ يكون تعريفا بالثمن، لكن لا الثمن المجرد، وإنما ثمن الرطب الذي باعه حتى يجد مالكه. يقول إذا كان كذلك يجوز للملتقط أن يبيعه ويعرف ثمنه. وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز، فجاز سواء كان الحاكم يتولى بيعه والتعريف بالثمن أو الملتقط يتولى البيع والتعريف بالثمن. وفي جواز التقاط النعلين، واضح المراد بالنعلين، والإداوة، الإداوة هي الإناء التي تستعمل للتطهير، إناء يوضع فيها الماء تستعمل للتطهير، تشبه الإبريق، ما يسمى بالإبريق في اللغة الجلفية. والإداوة والسوط خلاف أظهره الجواز على كراهية. هذه الأمور الثلاثة هل يجوز التقاطها أو لا يجوز؟ هناك خلاف، والأظهر هو جواز الالتقاط على كراهية. طبعا ورد في خبر عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال لا يمسه. هذا الخبر طبعا يمكن تصحيح سنده، لكن لا يمسه ظاهر في التحريم، لكن القائل بالكراهة يقول هذا لا تمسه، من هذه الصيغة يستفاد التنزيه التنزه والحكم والمنع الكراهة للتحريم. وكذا يعني الكراهة في العصا، يعني في وكذا العصا، يعني وكذا يكره التقاط العصا، العصا إذا كانت مثلا عصا لها قيمة، قيمتها أكثر من الدرهم. وكذا العصا والشضاب، الشضاب هي خشبة محددة الطرفين، واضح، هذه الخشبة توضع على ظهر البعير فيشكل بها عروة، هذه العروة يكون وزن الجوالقين أو الجوالقين التي تكون من الشعر أو من القطن أو من الصوف، والتي توضع على جانبي البعير يشكل بها، بهذه الشضاض يشكل الجوالقين أو تشكل العروة من الجوالقين. الشضاض أيضا يكره التقاطه، والحبل أيضا الحبل يكره التقاطه، والوتد، الوتد هو المسمار أيضا يكره التقاطه، والعقال، العقال هو حبل يشد به قائمة البعير، حبل يشد به قائمة البعير أيضا يكره التقاطه، وأشباهه من الآلات التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها قليلة لكن منفعتها عظيمة. ويكره أخذ اللقطة مطلقا، اللقطة مطلقا يكره أخذها مطلقا، يعني سواء كانت أقل من درهم أو كانت أكثر من درهم، حيث يجوز الأخذ بالنسبة لما كان أكثر من درهم. طبعا ورد تأكيد، هناك حث وتأكيد في الروايات على أن اللقطة سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة اتركه لا تأخذه. يعني هناك إرشاد، هناك نهي، أصلا نهي، هناك نهي بل وهناك إرشاد إلى عدم المصلحة وعدم الصلاح في أخذ اللقطة. يستفاد من عبارة كثير من الروايات ويكره أخذ اللقطة مطلقا، خصوصا للفاسق، خصوصا للفاسق يكره أخذ اللقطة. طبعا تخصيص الفاسق باعتبار أن الفاسق لا يأمن على نفسه للقيام بأحكام اللقطة وللقيام بحدود اللقطة. اللقطة عندما تؤخذ لها أحكام، لها حدود، الفاسق لا يلتزم بهذه الأحكام. ويتأكد فيه يعني في الفاسق مع العسر، خصوصا يعني إذا كان الفاسق معسرا يعني فقيرا، يتأكد كراهية أخذ اللقطة. طبعا تأكد كراهية أخذ اللقطة للفاسق إذا كان معسرا، باعتبار أن الفاسق إذا كان معسرا يعني حالة العسر والفقر بالنسبة للفاسق يعطي احتمالا أكثر لعدم وصول اللقطة إلى مالكها. واضح؟ وإحنا مأمورين أن نتجنب هكذا احتمالات، ولذا حكم بالكراهة خصوصا في هذين الموردين بالنسبة للفاسق، وخصوصا إذا كان الفاسق فقيرا ومعسرا. ويستحب الإشهاد عليها يعني على اللقطة، على أخذ اللقطة. مسائل خمس. الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف. المقصود بالمفاوز يعني الصحاري، يعني الأرض القفرة غير المعمورة، الصحاري والفلات تسمى مفاوز. إذا وجد الملتقط مالا في مفاوز، في صحاري، في فلوات، أو في خربة قد هلك أهلها بحيث ليس أحد من أهلها موجود حتى يجب تعريفه ويحتمل بالتعريف إيصال المال إلى مالكه، وإنما هذه الخربة ملك لجماعة، هؤلاء الجماعة كلهم شنو؟ قد هلكوا. ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها يعني جميعا فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف. أما ما يوجد في المفاوز باعتبار أنه خب لا يمكن، يعني إذا وجد مالا في الصحراء أين يعرفه؟ لا يمكن بالتعريف، عادة لا يصل المال بالتعريف إلى مالكه إذا وجد في الصحاري. ما يوجد في الصحاري كيف يمكن تعريفه؟ سيكون للواجد. ما يوجد في الخربة التي هلك أهلها جميعا أيضا لا يمكن أن يصل للمالك، لأن المالك هم الجماعة الذين كانوا أصحاب لهذه الخربة وقد هلكوا جميعا. إذا كان الفرض كذلك يكون هذا المال لواجده. وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها. إذا وجد المال مدفونا في أرض، هذه الأرض ليس لها مالك، أيضا هذا المال يكون لواجده بلا حاجة إلى تعريف. ولو كان لها مالك، لها يعني الأرض، يعني لو وجد مالا في أرض لها مالك، لها مالك معروف، أو لها بائع يعني مالكها غير موجود لكن أو ميت مثلا، لكن نعلم أن هذا المالك الميت قد اشترى هذه الأرض من زيد من الناس اللي الآن موجود، فنحن نحتمل أن هذا المال المدفون في هذه الأرض ملك للمالك الموجود،
وفي الفرض الثاني نحتمل أن هذا المال المدفون في هذه الأرض قد دفن قبل شراء المالك الميت لها، يعني كان ملكا لصاحب الأرض السابق وهو البائع. في هذه الحالة يجب تعريف هذا المال على المالك إذا كان المالك موجود في الفرض الأول، وعلى بائع هذه الأرض للمالك الميت إذا كان بائع الأرض موجودا كما في الفرض الثاني. وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك ولو كان لها مالك، هذا الفرض الأول، لها مالك معروف أو بائع عرفه، يعني عرفه للمالك في الفرض الأول وللبائع في الفرض الثاني، فإن عرفه يعني قال المالك أو البائع هذا المال لي بأن ذكر، طبعا عرفه يعني ذكر أوصافه بحيث حصل اطمئنان بأن هذا المال له، مو أنه يقول هو لي، هذا لا يكفي، لابد أن يذكر أوصاف هذا المال المالك أو البائع عندئذ عندما يحصل اطمئنان بأن المال له يعطى له. فإن عرفه فهو أحق به، وإلا يعني إذا لم يصدق أنه له فهو لواجده. وكذا لو وجده في جوف دابة، واضح، إذا وجده في جوف دابة أيضا ولم يعرفه البائع، واضح، إذا وجده في جوف دابة بأن اشترى دابة ووجد في جوفها يعني في بطنها مالا، في هذه الحالة يجب أن يعرفها للبائع، يعني البائع الذي باع له هذه الدابة يجب أن يعرف هذا المال لصاحب الدابة. فإن اعترف به وذكر علامته أعطي المال لصاحب الدابة، وإلا لو لم يعرفه يعني لم يصدق أن المال والموجود في جوف الدابة له هذا البائع، المصنف تعرض لهذا الفرض. وكذا لو وجده في جوف دابة، وجد المال في جوف دابة ولم يعرفه البائع، يعني البائع ما صدق أن المال الموجود في جوف الدابة التي باعها له، أيضا يكون المال لواجده. أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده قطعا. هنا بعد ما يجب علي التعريف، إذا وجد مالا في جوف سمكة قد حاز هذه السمكة مثلا من الماء، إما هو حازها وإما حازها البائع، إذا هو حازها لا إشكال في أنه يكون الماء، تكون السمكة التي حازها ويكون المال الموجود في جوف السمكة له، وهذا لم يتعرض له المحقق في الفرض. لما يقول فهو لواجده يريد يفرق بين المال الموجود في جوف الدابة يجب أن يعرف هذا المال لصاحب الدابة، أما المال الموجود في جوف السمكة لا يجب عليه أن يعرفه لمالك السمك، لبائع السمكة. لماذا؟ لأن السمكة عادة يملك بالحيازة بالصيد، والمحيز إنما قصد تملك السمكة فقط، واضح، لأنه لم يعلم عندما حازها بأن في بطنها وفي جوفها مالا، فهو أصلا غير قاصد لتملك المال الموجود في جوفها لأنه لا يعلم به ولا يلتفت إليه. بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية والحيازة، يعني لا يكفي مجرد الحيازة وإنما تملك بالحيازة وبنية التملك، وهذا المال الذي وجده في جوف السمكة لا يكون مملوكا للمحيز، السمكة كانت مملوكة للمحيز وقد باعها لهذا الشخص للملتقط. الملتقط جاء فتح السمكة ووجد فيها مالا، المال لا يكون ملكا للمحيط قطعا ويكون ملكا للواجد. أما لو وجده في جوف سمكة قد اشتراها، اشترى السمكة، فهو لواجده، لا يكون للبائع الذي هو المحيز، لأن البائع محيز ولم يقصد تملك المال في السمكة، وإنما قصد تملك السمكة فقط بالحيازة. المسألة الثانية، من أودعه للصن مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع. شخص يأتي للصن، مثلا سارق للكتاب، سارق سرق كتابا، جاء بالكتاب السارق وأودعه عند زيد من الناس، بحيث زيد المودع يعلم أن المال ليس للمودع، ليس لهذا اللص، لأنه يعلم أنه كان سارقا له. واضح؟ طبعا بناء على أنه يجوز استيلاء زيد يعني المودع على هذا المال ولو لأجل الاحتفاظ به لصاحبه ورده على صاحبه، ولو لأجل ذلك، بناء على أنه يجوز له أن يستولي على هذا الكتاب الذي أودعه اللص عنده، بناء على ذلك لا يجوز له رده على المودع يعني على اللص، لأنه ليس لمالك. سنبين التعليل، من أودعه لص مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع يعني ليس للص المودع، لم يرده عليه، لا يجوز له أن يرده عليه، مسلما كان أو كافرا، يعني اللص سواء كان مسلما أو كان كافرا، حتى إذا كان مسلما لا يجوز رد المال عليه. لماذا؟ لأن رد هذا المال الذي هو ملك لمالكه الحقيقي للمسروق منه، رده على اللص تصرف في مال الغير من دون إذن الغير، من دون إذن المالك، والتصرف في إذن الغير غير جائز، محرم، ويكون موجبا للضمان. واضح؟ صحيح أن اللص أودع هذا الكتاب عند زيد، لكن زيد يعلم أن هذا اللص المودع ليس مالكا لهذا الكتاب، وإنما هو قد سرقه من الغير. خب في هذه الحالة إذا أرجع الكتاب على اللص وقد تصرف بمال المسروق منه من دون إذنه، فيكون هذا محرما، لم يرده عليه مسلما كان يعني اللص أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه إليه، دفعه للمالك، وإلا إذا لم يعرف مالكه كان حكمه حكم اللقطة، مال مجهول المالك يكون لقطة في يده. وطبعا هناك فرق بين المال مجهول المالك وبين اللقطة، لكن بالتالي هذا يكون حكمه حكم اللقطة، لأنه مال مملوك لشخص ولا يعلم من هو مالكه، يكون حكمه حكم اللقطة، فيجب تعريفه سنة، فإذا لم يجد صاحبه بعد السنة يتمكن من التصدق به عن صاحبه، أو التملك والضمان لصاحبه، أو الاحتفاظ به أمانة. المسألة الثالثة، من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، يعني لا يعرف أن هذا المال هل هو ماله أو ليس بماله، لا يعرف أن هذا المال كيف دخل في داره، كيف دخل في صندوقه، في هذه الحالة الحكم الذي يذكره الكثير من الفقهاء في هكذا مسألة في كتبهم، هو أنه إذا كان مرة كانت الدار يدخل إليها غيره، هذا الصندوق يتصرف فيه غيره في هذه الحالة يكون لقطة. يجب عليه أن يعرف هذا المال الذي وجده في داره أو وجده في صندوقه، فإن لم يعلم صاحبه بعد السنة تجري عليه أحكام اللقطة، يعني يكون مخيرا بين الأمور الثلاثة. وإلا إذا لم يكن الصندوق يتصرف به إلا هو، لم تكن الدار يدخل لها إلا هذا الشخص إلا صاحب الدار، في هذه الحالة يكون المال الموجود في الدار أو في الصندوق ماله، حتى إذا لم يعلم أن هذا المال ماله ولم يعلم أن هذا المال كيف دخل في داره أو في صندوقه. لكن بالرغم من ذلك، ما دامت الدار لا يدخلها غيره، ما دام الصندوق لا يتصرف فيه سواه، عندئذ هذا يكون قرينة يوجب الاطمئنان، إن لم نقل اليقين بأن هذا المال ماله. المسألة الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول ولو نوى ذلك. اللقطة قبل مرور الحول لا تملك للملتقط، حتى إذا نوى الملتقط أن التملك قبل مرور الحول، ما دام الحول لم ينتهي لا يجوز له التملك حتى إذا نوى التملك قبل ذلك. لا تملك اللقطة قبل الحول ولو نوى ذلك، يعني نوى التملك قبل انتهاء الحول، ولا بعد الحول ما لم يقصد التمليك. بعد الحول أيضا إذا لم يقصد التمليك لا يكون مالكا، لا يدخل المال في ملكه. وقيل يملكها بعد التعريف حولا وإن لم يقصد، وهو بعيد. هذا القول لابن إدريس حاصله، طبعا ادعى عليه إجماع الفرقة وادعى وجود أخبار عليه، وحاصله أن الملتقط يملك اللقطة، يعني لقطة المال بعد التعريف سنة حتى إذا لم يقصد التملك. أصلا لم يعلم حكمه، لم يعلم أنه إذا انتهت سنة التعريف هو يتمكن من التملك، واضح؟ لم يعلم بهذا الحكم، عرفها سنة وانتهت السنة. يقول ابن إدريس بمجرد انتهاء السنة هذا المال يدخل في ملك الواجد، في ملك الملتقط. لكن المحقق يقول أن هذا الرأي بعيد، واضح؟ والسر في ذلك، وجه البعد، هو أن مجرد انتهاء سنة التعريف لا يوجب دخول المال في ملك الملتقط، واضح؟ دخول المال في ملك الملتقط يحتاج إلى قصد، يحتاج إلى نية تملك، واضح؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، عندما نشك في دخول المال بعد انتهاء سنة التعريف في دخول المال في ملكه وعدم دخول المال في ملكه، أصالة عدم الدخول في ملكه تجري من دون قصد، من دون قصد تملك، نحن نشك أنه هل انتقل المال إلى ملكه أو لم ينتقل. الأصل عدم انتقال المال إلى ملكه بمجرد انتهاء سنة التعريف، وإنما المتيقن أنه إذا انتهت سنة التعريف وقصد التملك يكون مالكا للقطة. المسألة الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك. الشيخ الطوسي في هذه المسألة ذكر أن اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك. الموجب، ذكر الشيخ الطوسي هكذا، أن الموجب لضمان لقطة المال هو مطالبة المالك، يعني بعد أن يظهر المالك واضح ويطالب بالمال الذي ضيعه وظل عنه، إذا طالب المالك بهذا المال باللقطة عندئذ يتحقق الموجب للضمان على الملتقي. أما نية التملك، الملتقط التملك، نية التملك لا توجب الضمان، إنما الذي يوجب الضمان هو مطالبة المالك لو ظهر فيما بعد وطالب بالمال. هكذا ذكر الشيخ الطوسي. هذا الرأي يقول المحقق أنه بعيد، واضح، لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق. هذه العبارة التي يذكرها تعليلا لاستبعاد هذا الرأي. حاصل ما يمكن أن يقال في توضيح هذه العبارة أن المطالبة تترتب على الاستحقاق، يعني المالك لا يتمكن من المطالبة بالمال إلا إذا كان مستحقا للمطالبة. واضح، عندما يكون مستحقا للمطالبة بماله عندئذ يتمكن من المطالبة. واستحقاق المطالبة بهذا المال لا يكون بدون نية التملك. بلا نية التملك من قبل الملتقط لا يستحق المالك المطالبة بماله. واضح، إذا نية التملك تستوجب أمرين، تستوجب استحقاق مطالبة المالك بالمال لو ظهر فيما بعد، وتستوجب أيضا أن المال يكون مضمونا على الملتقط. يعني بالتالي إذا كانت تستوجب استحقاق المالك المطالبة بالمال، فإذا نية التملك بالتالي تستوجب أيضا الضمان لو ظهر المالك فيما بعد، تستوجب الضمان على الملتقط. إذا الموجب للضمان فيما إذا في اللقطة بعد سنة التعريف، الموجب للضمان هو نية التملك لا المطالبة مطالبة المالك. الأمر الثاني في الملتقط، الأمر الأول كان في لقطة المال، الأمر الثاني في الملتقط، يعني في الملتقط للمال، وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ. يفهم من هذه العبارة أن توفر أحد الأهليتين أو أحد القابليتين، إما قابلية الاحتفاظ، أهلية الاحتفاظ، أو أهلية الاكتساب، يفهم أن توفر أحدهما يوجب القول بجواز الاكتساب، بجواز الالتقاط، في مقابل ما إذا انتفى كلا الأمرين، بأن كان الشخص الملتقط ليس له لا أهلية اكتساب ولا أهلية احتفاظ، عندئذ لا يجوز له الالتقاط. وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ، مو والاحتفاظ، حتى يقال أنه لا بد من توفر أهلية الاكتساب والاحتفاظ معا، لا، أو الاحتفاظ، يعني إذا توفرت أهلية الاكتساب جاز الالتقاط، حتى إذا لم تتوفر أهلية الاحتفاظ. وإذا توفرت أهلية الاحتفاظ والائتمان جاز الالتقاط حتى إذا لم تتوفر أهلية الاكتساب. يتفرع على هذا المطلب، فلو التقط الصبي مالا يعني جاز ويتولى، يعني إذا التقط مالا فوق الدرهم، أكثر من درهم، جاز ويتولى الولي التعريف عنه، الولي هو الذي يتولى تعريف هذا المال عن الصبي. لماذا؟ لأن الصبي له أهلية الاكتساب، هذا واضح. وكذا المجنون، أيضا المجنون يجوز له الالتقاط لأن له أهلية الاكتساب. وكذا يصح الالتقاط من الكافر، لأن له أهلية الاكتساب. الكافر أيضا يصح التقاط المال من قبله، لماذا؟ لأن الكافر له أهلية الاكتساب وإن لم تكن له أهلية الائتمان والاحتفاظ. وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء يعني للصبي والمجنون والكافر تردد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان. الفرق الذي على أساسه فرق المحقق الحلي بين لقطة الحرم ولقطة الحل، فحكم بجواز التقاط الصبي والمجنون والكافر لقطة الحل، وعدم جواز لقطة الحرم بالنسبة لهؤلاء الثلاثة. طبعا تردد في هذا الثاني، تردد في هذا الثاني، واضح. الوجه هو هذا، أن لقطة الحرم ليس فيها تملك كما مر علينا، وإنما فيها إما تصدق وإما احتفاظ بها بمالكها، واضح أمانة. إذن لقطة الحرم ليس فيها تملك، إذا لم يكن فيها تملك إذن اكتساب ما بيها، لأن الاكتساب شنو معناه؟ معناه أنه يتملكها، فبالتالي تدخل في ملكه ويكون مكتسبا لها، واضح. إذن لقطة الحرام ليس فيها تملك حتى تكون فيها جنبة اكتساب، وإنما هي استئمان. لقطة الحرام ليس فيها إلا الاستئمان، يعني لأجل إيصال المال إلى صاحبه. وحيث أن الصبي والمجنون والكافر ليس فيهما أهلية الاستئمان وأهلية الاحتفاظ، فيمنعون من لقطة الحرام، من الالتقاط بالنسبة للقطة الحرام. هذا الوجه الأول للتردد. الوجه الثاني إطلاق الأدلة، أن الأدلة لم تفرق بين المجنون والغير المجنون، بين الصبي والبالغ، بين الكافر والمسلم في جواز الالتقاط بالنسبة للقطة الحرام. لم تقيد جواز الالتقاط بالنسبة للقطة الحرم بالبالغ، بغير المجنون، بالعاقل يعني، بالمسلم، لم تقيد ذلك. مقتضى الإطلاق شمولهما للكافر والمجنون والصبي. هذا الوجه الثاني. وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء يعني الثلاثة تردد ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان، وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين يعني لقطة الحرم ولقطة الحل. لماذا؟ لأن العبد له أهلية الاكتساب وله أهلية الاحتفاظ. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لا يعرض لها المملوك، يعني للقطة، للقطة المال لا يعرض لها المملوك. بالرغم من ذلك واختار الشيخ الجواز وهو أشبه، لأنه العبد فيه أهلية الاكتساب وأهلية الاحتفاظ. لماذا؟ لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب. وكذا المدبر يجوز له التقاط لقطة الحرم والحل. وأم الولد، المدبر هو العبد الذي قال له المولى أنت حر دبر وفاتي، يعني بعد وفاتي. هذا العبد المدبر أيضا له قابلية الاكتساب والاستئمان، وبالتالي يجوز له الالتقاط. وكذا أم الولد، أم الولد هي الأمة التي وطأها مالكها الحر فأولدت له ولدا حرا، حكمها أنه بمجرد أن يموت الأب الواطئ الحر تدخل الأمة في ملك الولد، فيدخل أحد العمودين في ملك الولد فينعتق، تنعتق هذه الأمة بمجرد موت الأب، سوف اوتوماتيكيا تدخل في ملك الولد فتنعتق هذه المرأة. هذه الأم، هاي المرأة تسمى بأم الولد. أم الولد قابلة للاستئمان وقابلة للاكتساب، فيجوز لها التقاط لقطة الحرم ولقطة الحلم. والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية التملك أصلا. واضح. العبد المكاتب سواء كانت المكاتبة مكاتبة مطلقة أو مكاتبة مشروطة، يعني المكاتب يعني اللي اتفق مع المولى أنه يدفع له مالا فينعتق شيئا فشيئا. مرة تكون المكاتبة مطلقة، مرة تكون المكاتبة مشروطة. مرة يتفق مع المولى أنه إذا دفع له كل جزءا جزءا من المال ينعتق منه جزءا جزءا، يعني إذا دفع ربع قيمته ينعتق من عنده ربع، وهكذا بالنسبة للباقي. ومرة تكون المكاتبة مش مطلقة، بأنه يتفق مع المولى أنه إذا دفع كل المال ينعتق كله، أما إذا دفع جزء المال لا ينعتق منه بمقدار ذلك الجزء. على كل حال، سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة، العبد المكاتب مضافا إلى أهلية الاكتساب وأهلية الاستئمان والاحتفاظ له أهلية التملك. فإذا جاز الالتقاط بالنسبة للمدبر وأم الولد التي اللذان ليس لهما أهلية التملك، فمن باب أولى يجوز الالتقاط بالنسبة للمكاتب الذي له أهلية التملك. الأمر الثالث في الأحكام، في أحكام اللقطة، وهي مسائل. الأولى، ليس التوالي شرطا في التعريف، فلو فرق جاز. التوالي في التعريف ليس شرطا، يعني لا يشترط أن يعرف اللقطة كل يوم أو في كل ساعة، هذا ليس شرطا. التعريف مفهوم يرجع في تشخيصه إلى العرف. العرف يكتفي مثلا بالتعريف بهذا المال في المجالس المهمة، في المناسبات، في الاجتماعات، في المساجد وهكذا، هذا يسميه تعريف أو لا يسميه. إذا اكتفى العرف بذلك يكون هذا المقدار مجزيا لصدق التعريف. ليس التوالي شرطا في التعريف، يعني التوالي في السنة بأن يعرفه كل يوم، فلو فرق جاز. وإيقاعه كيف يكون إيقاعه؟ يقول وإيقاعه عند اجتماع الناس في الاجتماعات وبروزهم كالغدوات والعشيات. واضح. وكيفيته أن يقول من ضاع له ذهب أو فضة، مطلب سهل نقرأ بالعجل. وكيفيته، كيفية التعريف، أن يقول يعني الملتقط من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاكل ذلك من الألفاظ، ولو أوغل في الإبهام كان أحوط. يقول إذا كانت العبارة التي يستخدمها في التعريف مبهمة يكون أحوط بالنسبة للواقع، لأنه في كثير من الأحيان إذا قال من ضاع له ذهب، قد شخص مثلا ضاع له مثلا لم يضع له ذهب وإنما ضاع له ثوب، يقول نعم أنا. واضح. فمثلا يعطي وصفا محتملا، هذا الوصف من باب الصدفة يكون مصادفا لهذا الذهب الذي يعطي الملتقط وصفه فيأخذه، والحال أنه ليس بمالك. أما إذا قال من ضاع له مال أو من ضاع له شيء، في هذه الحالة إذا قام واحد وقال هذا المال لي، يكلف هذا بإعطاء لا فقط بإعطاء الوصف، وإنما بإعطاء الجنس، بإعطاء النوع، وصف النوع، وصف الجنس، ووصف الأوصاف التي هي موجودة في هذا المال الضائع. ولو أوغل يعني الملتقط في الإبهام كان أحوط، كأن يقول من ضاع له مال أو شيء فإنه أبعد أن يدخل عليه يعني شخص بالتخمين، لأنه في كثير من الأحيان يدخل عليه شخص بالتخمين، ومن باب الصدفة يكون الوصف مطابقا لذلك المال، لذلك الذهب أو الفضة. أما إذا قال من ضاع له مال أو شيء يكلف هذا الذي يقوم ويقول أنا ضاع لي، يكلف بأن يعطي جنسه نوعه وبعدين يعطي وصفه، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين. وزمانه زمان التعريف أيام المواسم يعني المناسبات والمجتمعات كالأعياد، أيام المواسم والمجتمعات كالأعياد، الأعياد الدينية وأيام الجمعة، أيام الجمعة مثلا عند اجتماع الناس لصلاة الجمعة مثلا. ومواضعه مواطن الاجتماع كالمشاهد، المشاهد مرة يراد بها المشاهد المشرفة يعني قبور الأئمة وقبر النبي صلى الله عليه وآله، أو مطلق الأماكن. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني مطلق الأماكن التي يشهدها الناس، واضح، كالندوات كالتعزيات كالمجالس الدروس الدينية، اجتماع الأحزاب، الفواتح يعني مجالس الفواتح على الأموات، وهكذا الأماكن التي يجتمع فيها الناس ويشهدها الناس كالمشاهد. وموضعه مواطن الاجتماع كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع، واضح، جمع جامعة، جوامع جمع جامع، وهو محل جوامع جمع جامعة عفوا، وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس سواء كان مسجدا أو كان حسينية مثلا، محل اجتماع الناس، والجوامع والأسواق. ويكره داخل المسجد، يعني يكره التعريف داخل المسجد، ويجوز أن يعرف بنفسه. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من سمع منشدة ضالة في المسجد، يعني شخص يعرف منشد يعني معرف ضالة، من سمع منشدة ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك. ويكره داخل المسجد، ويجوز أن يعرف بنفسه وبمن يستنيبه أو من يستأجره. لا يشترط في التعريف أن يقوم بهذه المهمة نفس الملتقط، بل يجوز أن يقوم بها بنفسه، ويجوز أن يستنيب شخصا يعني يجعل نائبا في التعريف، ويجوز أن يستأجر شخصا، بمعنى أن يستأجر أجير خاص ويكلفه بمهمة التعريف لكي يتولاها الأجير. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.